ما فيش موضوع بيفرح قلبي وبيشغلني قد موضوع الفرح، ومش لاقي لي بديل، لأنه لو مسكنا الكتاب المقدس كده على بعضه وشفنا معاملات الله مع الإنسان من بدء الخليقة لغاية النهاردة، سواء في الكتاب المقدس أو في التاريخ، نلاحظ أن ربنا يشتهي أن كل إنسان يمتلئ بالفرح. هاخد شوية لقطات صغيرة من الكتاب المقدس ونشوف إزاي ربنا بيتعامل مع كل واحد أو كل واحدة فينا، وإزاي بيشتهي إن كل إنسان يبقى فرحان. لعل أول لقطة تشغل قلبي هو منظر شعب بني إسرائيل وهو في مرارة المر من العبودية، ولما ربنا بعت لهم موسى وهارون كانت النتيجة إنهم قالوا لهم بكل صراحة: أنتم أن تنتم رائحتنا أمام فرعون، ريحتنا بقت مقرفة قدام فرعون، يا ريتكم ما كنتوا جيتوا. القعدة في العبودية أهون من العيشة اللي احنا عايشينها بعد ما انتوا جيتوا. بل ووصل بهم الدرجة في البرية انهم فكروا جديا في اختيار ريس يرجعهم لأرض مصر، قالوا العيشة في الذل في أرض مصر أحسن من العيشة مع موسى وهارون جوه البرية. تقول لي طيب ليه ربنا بعت موسى وهارون للخدمة ويعكن عن الناس بهذه الصورة؟ ربنا لما اتكلم مع موسى قال له: أنا نزلت مخصوص رأيت صراخهم، شفت الصراخ والذل اللي عايشين فيه، وأنا نزلت عشان أنقذهم. وبالفعل عارفين قصة الخروج لغاية ما طلعوا، طبعا قالوا: ياه احنا كنا فين؟ ايه الذل اللي عشناه كل السنين دي وعاشوا فيه أبائنا أكتر من 300 سنة؟ ولكن مع يدوب طلعوا من الذل لقوا الذل التاني، لقوا نفسهم جبال على اليمين جبال على الشمال، بحر صوف قدامهم والعدو من وراهم، يعني ما لحقوش يفرحوا، لقوا نفسهم في مزلة جديدة. ايه يا رب انت غاوي تذلنا، انت غاوي تذلنا. انا مش هدخل في القصة اللي كلنا عارفينها، لكن انا عايز اتخيل لو واحد او واحدة فينا كنا في وسط هذا الشعب وبصينا لقينا موسى يمسك بالعصا يضرب البحر فينشق، وفي سفر الخروج الاصحاح 15 لما يتكلم عن تسبيحة موسى يقول ان المية صارت كالجليد وقفت زي السور، في سفر المزامير يشبهها انه بقت زي السور عن يمينهم وعن يسارهم. ايه مشاعرك لو انك في وسط هذا الشعب والبحر انشق ومعدي وسط المية وانت مطمن وبهدوء واخدين معهم الغنم بتاعهم، واخدين معهم اذا كان بعض الاكل اللي واخدينه او ذهبهم وفضتهم الى اخره وثيابهم اللي معهم، وهم ماشيين مطمنين، جبل على الشمال او سور على الشمال وسور على اليمين. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم ان الله غير طبيعه الميه من اجل الانسان، فالميه المفروض تغرق بقت الميه اللي عامله السور، وبي الموج يجي من وسط البحر بكل اندفاع ويجي عند السور يرجع تاني. الدوامات اللي شغالة في وسط المية تعدي تعدي تعدي، وأول ما توصل عند السور ترجع تاني. فأصبحت المياه اللي بتغرق مش فتحت الطريق علشان يبقى في أرض يابسة زي ما بيقول، صاروا في أرض يابسة، ولكن ما هو أروع إنه هم على الأرض اليابسة اللي ما فيش دقايق حصلت المعجزة، فالأرض بقت ناشفة تماما وقاعدين يتمشوا على مهلهم، والمية والأمواج والدوامات تيجي من اليمين تيجي من الشمال وتيجي عندهم وتقف. ولذلك أول ما طلعوا من المية جه يدخل التانيين، رجعت المية لطبيعتها، فغرق فرعون وجنوده في قاع البحر. ووقفت مريم أخت موسى وهارون ورقصت هي والنساء وكنا يغنينا أو يسبحنا الله بالتسبحة اللي لغاية النهاردة بنسميها تسبحة موسى، ونتغنى بيها ونقول لأنه بالمجد قد تمجد. أحبائي، المنظر ده منظر حياة كل واحد فينا، سلسلة لا تنقطع من الضيقات، وسلسلة لا تنقطع من الأفراح. لو سألنا موسى أو هارون أو سألنا الناس اللي عدوا البحر وقلنا لهم إيه خبرتكم وانتوا طالعين وقاعدين تسبحوا ربنا والستات قاعدين عاملين جوقة جميلة كده، طغمة أشبه بالطغمة السمائية، قاعدين يسبحوا ربنا، يقول لك كنا فاكرين إن احنا في ذل واحنا واقفين قدام المية، ربنا حول طبيعة المية، غير قوانين الطبيعة من أجلنا وخلى الحاجات اللي تقتل وتهلك هي اللي تنقذ، وحول حياتنا إلى حياة تسبحة وفرح لا يعبر عنه، مش حننساها كل أيام عمرنا. وأصبح المثل الرائع اللي دايما نسمعه في الكتاب المقدس إن الله عبر بيهم في وسط المياه، وان اقام ليهم من المياه سورا عن اليمين واخر عن اليسار، وانه شق ليهم طريق كما في ارض يابسة وعد بيهم. وسقط ابليس او فرعون مندوبه ورجاله في وسط هذا البحر. بشر وانا قاعد اقرا القصة دي، قصة حياة كل واحد فينا، قصة حياتي من يوم ما اتولدت لغاية النهاردة ولغاية ما عليكم بخير الواحد يمشي، هي قصة عبور مستمر في بحر هذا العالم، والبحر مليان بالأمواج، والبحر مليان بالدوامات، والبحر لا سلطان لي عليه، وأنا قليل الحيرة، منتهى الضعف قدام هذا البحر الهائج، ولكن لي إله ياخدني في حضنه ويمشي معايا، لدرجة يسمي الكتاب المقدس عن الله الماشي فوق المياه، يعني ياخدني كده ويتمشى زي ما تمشى قدام التلاميذ وأخذ بطرس وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت، وشاله بإيديه كده وطلع يتمشوا مع بعض لغاية ما وصلوا لغاية المركب ودخلوا الاتنين جوا المركب. حياتنا في العالم مش حياة في جنينة ولا حياة مفروشة بالورد ولا حياة سهلة، حياتنا في العالم حياة مملوءة بالضيقات كل أيام غربتنا، ولكن في وسط هذه الضيقات لنا إله يخرج من الضيقات أفراح لا ينطق بها. الواحد لو رجع لحياته من يوم ما تولد يلاقيها سلسلة من عطايا الله الفائقة ليه وكيف أخرج من الآكل أكلا ومن الجاف حلاوة، وإزاي حول الضيقات إلى أفراح وحول الذل إلى أمجاد. القديس أغسطينوس يقول عبارة جميلة، يقول الرحلة بتاعتنا رحلة طويلة نسبيا، لنغني علشان ايه؟ ننسى طول الرحلة. طول ما الواحد ماشي قاعد يغني، تقول له بتعمل ايه؟ يقول لك ناسي الدنيا ومتاعبها ومشاكلها، قاعد بغني. فالمزمور 66 يقول ايه؟ اهتفي الى الله يا كل الارض. احبائي، عايز اقول بكل جسارة ان احنا نهني انفسنا من اجل الضيق، لان الله يخرج من الضيقات بركات لا حصر لها ويحول حياتنا الى افرح. هاخد منظر تاني لناس داءوا الذل في بابل وقالوا العبارة المشهورة، كيف اسبح الرب في ارض غريبة، علقنا قيثاراتنا على الصفصاف، يعني مرارة الموت عشناه في بابل. وبعدين رجعوا مع بعضهم مع زروبابل وبعضهم مع نحمية، شوفوا هم بعد ما بنوا سور أورشليم يقول ايه. ونحمية شاث وعزر الكاهن الكاتب واللاويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب، قالوا لهم ايه؟ هذا اليوم مقدس للرب الهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا، لان جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. فقال لهم اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد لهم، لأن اليوم إنما هو يوم مقدس لسيدنا. لا تحزنوا، شوف العبارة الجميلة اللي بعدها، لأن فرح الرب هو قوتكم. لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. وكان اللاويون يسكتون كل الشعب، كفاية دموع، كفاية نوح، كفاية بكى، قائلين اسكتوا لأن اليوم مقدس فلا تحزنوا. فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة ويعملوا فرحا عظيما لأنهم فهموا الكلام الذي علموهم إياه. لما وقف عزرا وفتح الكتاب المقدس وبدأ يقرأ، قالوا ياه ده احنا غلطنا غلط مش ممكن، وبدت دموعهم تنزل وبدوا يبكوا وبدوا ينوحوا وبقيت حالتهم صعب. عدى اليوم ده، تاني يوم نحمية وعزرا نده اللويين، قال لهم النهارده بكم بارح كفايه بقى، اليوم مقدس للرب، لو عشنا في البكا والنوح نفقد قوتنا ونفقد سلامنا ونفقد حياتنا ونفقد تقديسنا. لانه بيقول لهم ايه؟ يقول لهم كده اليوم مقدس للرب فلا تنوحوا. وصيه رائعه قدمها لينا ربنا، لأن فرح الرب هو قوته. جميل إن الإنسان يبكي، وحسن للإنسان إنه يصوم وينوح، ولكن لابد أن يتحول النوح إلى فرح. طوبى للحزانة لأنهم يفرحون، ونطلع من الألم نتمتع باليوم المقدس فرح الرب. الكنيسة تهتم بتقديم كميات لا حصر لها من الأعياد، وأعياد سيدية كبرى وأعياد سيدية صغرى وأعياد للشهداء وأعياد للأنبياء وأعياد للسمائيين. إيه الحكاية؟ الكنيسة عايزة أولادها يختبروا هذه العبارة، لأن فرح الرب هو قوتكم. ولاد ربنا عايشين في السماء، ولاد ربنا أيامهم مقدسة، ولاد ربنا عينيهم متثمرة في المسيح يسوع ينبوع الفرح، دينامو السرور الذي لا يعبر عنه. أحبائي، أخطر ضربة ممكن يضربها بينا الشيطان إن يفقدنا فرح الروح. يقول القديس أنبنطنيوس عبارته المشهورة، كما أن الجسد يحتاج إلى طعام، هكذا النفس تحتاج إلى الفرح. زي ما مش ممكن يعدي عليك يوم من غير ما تاكل وتشرب عشان جسدك ما يخرش، مش مفروض يعدي عليك يوم من غير ما تفرح وتتهلل بربنا عشان أعماقك في الداخل لا تخور. دايما بنقول العبارة اللي قالها القديس يوحنا ذهبي الفم، الكنيسة أيقونة السماء، وعلامة السماء هي إيه؟ فرح الروح. كل متهلل مفيش لا حزن ولا مرارة ولا ضيق ولا ألم ولا خوف ولا قلق، ولكن دايما هنبقى متهللين فرحانين بربنا. يا ريت نحط المبدأ ده قدامنا، لأن فرح الرب هو قوته. تحب تبقى إنسان مملوء قوة، يبقى فرحان بربنا. قل له أنت وعدت أن فرحك هو قوتي، ومين يديني الفرح ده غيرك؟ تقول لي خاطي وضعيف أوي أوي، ودموع تنزل وأحس بمرارة للخطية، في مرارة الخطية، وأحس برهبة قدام ربنا، في رهبة قدام ربنا، ولكن في فرح داخلي لا يعبر عنه في أعماقي، لأني منتظر اللقاء الممتع المفرح مع ربنا. آية اللي قلتها دي في الأصحاح الثامن الآية 10 من سفر نحمية. هقرأ لكم حتة تانية في الأصحاح 12 من برضو نحمية، لأن نحمية رجل الآلام اتمتع بحياة الفرح. يقول إيه؟ لما دشنوا السور، في الأصحاح 12 ابتداء من الآية 43، وذبحوا في ذلك اليوم ذبائح عظيمة وفرحوا لأن الله أفرحهم فرحا عظيما. الآية دي الحقيقة النهاردة ما عرفش، أنا بشتغل في نحمية نسيت الأصحاح كله ونسيت السفر كله، وقفت قدام الآية الجميلة دي. يقول إيه؟ لأن الله أفرحهم فرحا عظيما. عارف الأم اللي عندها بيبي وحيد، وبعدين البيبي قاعد يبكي، وتاخده وتطبطب عليه وتلطفه وتهيص بيه وتضحكه وتشوف إيه اللي بيبسطه، وتقولك مش ممكن ابني يبكي وأنا سعيد، بتفرح قلب البيبي بتاعه. وهنا يقول لأن الله أفرحهم فرحا عظيما، وفرح الأولاد والنساء أيضا، وسمع فرح أورشليم عن بعد. صراحة الكام آية دول نفسي كل واحد فينا يفكر فيهم بجدية. أول حاجة إن اللي فرحهم هو ربنا، والحاجة الثانية إن الفرح فرحا عظيما، والحاجة الثالثة إن الفرح سمع من على بعد، مش بس جوه أورشليم. ناخد الثلاث حاجات دول. مصدر الفرح الله هو اللي فرح. العالم لا يستطيع أن يفرح، خلينا صراحة، ولا أقرب من ليك ولا أكثر ناس الصداقة ليك يقدر يفرح. مين يقدر يدخل جوه قلبك؟ ده تمسك عيل كده سنه 9 سنين تقول له حبيبي إيه مالك؟ يقول لك الدنيا مقرفة. تقول له ليه بابا؟ يقول لك حتى بابا وماما مش حاسين بي. ده إيه ده عيل 9 سنين؟ لو خدته كده على جنب وتكلمت معاه يقول لك بابايا ومامتي مش دريانين بي. أقرب من ليه زي ما قال المرتل، أبي وأمي قد تركاني. أعزائي زي ما بيقول القديس أغسطينوس، فرح الرب هو كل شيء بالنسبة لينا، وهو فرح أبدي يدوم إلى الأبد. العالم يديك باليمين وياخد بالشمال ويفرحك دلوقتي وبعد ربع ساعة يزعلك، ويمدحك شوية وبعد شوية يزمك. أما الله فكلي الحب ليك يفرح قلبك، وتبقى دوامة الفرح لا تنقطع، ودينامو الفرح لا يتوقف. يا ريت تحفظوا الآية دي وتعرفوا مكانها في نحمية 12 الآية 43، يقول لأن الله أفرحهم فرحا عظيما. أول ما تصحى الصبح كده قبل ما تصلي باكر وقبل ما تغسل وشك، تفتح عينيك تقول له ميرسي يا رب اديتني ليلة حلوة فرحت قلبي، ممكن تفرح قلبي بقية اليوم ده كله. ولما تيجي تروح بالليل تيجي كده بدل ما تروح متضايق وقرفان وزهقان وتتذكر الحاجات الوحشة، ارفع عينيك كده وقول له انت فرحت قلبي يا رب النهاردة، ممكن تفرح قلبي الليلة دي. ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر، زي ما بيقول القديس ماري إسحاق السورياني. عايزين فرح عظيم من الرب، اشكره على اللي خدتوه، ولا بس كلام تقول نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، ونقولها الصبح ونقولها بالليل ونقولها في القداس ونقولها في الجنازات ونقولها في الأكاليل ونقولها في صلاة مسحة المرضى، وفي كل وقت نصلي نقول نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. كم مرة وقفت وقلت له أشكرك على الفرح اللي أنت بتدهوني؟ جربوا أنكم تشكروا ولو أخذتوا لمدة دقايق شوية فرح، وشوفوا ربنا حيرد لكم الشكر ده قد إيه. تختبروا هذه العبارة، لأن الله أفرحهم فرحا عظيما، فمصدر الفرح هو ربنا. لو احنا كنا مكان هؤلاء الناس أثناء تدشين الهيكل، نقف كده قدام ربنا نقول له احنا يا ربي في حلم ولا في علم؟ جبت لنا نحامية، جبته من شوشن من قصر الملك، وديت له نعمة في عينين الملك، ورافقته في كل الطريق، وديت له قوة وفهم وحكمة يقف أمام الأعداء المقاومين، وديته نعمة قدام الكهنة واللويين والمغنين والناثنين وكل الشعب عشان يشتغل الكل بقلب واحد وبفكر واحد، وديت له بركة خلص بناء السور كله في 52 يوم. حاجة جميلة. مين اللي جاب نحامية؟ مين اللي حفظه في الطريق؟ مين اللي كشف أسرار الأعداء والخطط المدبرة ضده؟ مين اللي اداله نعمة يوحد الكهنة مع اللاويين مع المغنين مع الشعب ويشتغل الكل بيد واحدة وبقلب واحد وبفكر واحد؟ مين اللي ادى نعمة ان الاسوار تطلع في وقت صغير او السور اورشليم كله يتبني بهذه السرعة الفائقة؟ لذلك يقول لان الله افرحهم فرحا عظيما. لما سبحوا ربنا سبحوه لانه بالمجد قد تمجد. قالوا له ايه اللي ممكن يردهولك قدام احساناتك الفائقة، لأنك أنت فرحت قلبنا بكل حاجة. مش عارفين نقول لك على إيه ولا إيه ولا إيه. مش بس فرح قلبهم، وفرح الأولاد والنساء أيضا. نقول للناس اللي بيشتغلوا قالوا ياه شفنا ثمرة إيدينا وبركة ربنا في إيدينا السور اتبنى. طب والنساء والأطفال؟ كل المجتمع بيتنطط من الفرح. أما العبارة الجميلة اللي أرجو أن كل واحد ينقشها كده جوه قلبه، يقول وسمع فرح أورشليم عن بعد. إذا كان قلبي ده أورشليم الروحية، مسكن الله، هيكل الله وروح الله ساكن فيه، إن كانت أعماقي تحمل ملكوت الله المفرح، فيسمع هذا الفرح عن بعد. عن بعد يعني إيه؟ تعرفين ان اورشليم كانت كده في النص، والاعداء السامره في الشمال طبعا السنبلط وغيره كانوا في منتهى المراره بيخططوا لقتل نحامية، وكانوا بيخططوا يبطلوا كل العمل. وايضا مؤاب، حاكم مؤاب وحاكم عمون وحاكم العرب، كان محاطه اورشليم يهوذا من كل جانب. إن راح شرق إلي أعداء، وإن راح غرب إلي أعداء، وإن راح شمالا إلي أعداء، وإن راح جنوبا إلي أعداء. يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. ده موقف نحامية. لكن إيد ربنا اشتغلت وسمع صوت التهليل والفرح عن بعد. يعني سنبلط كده واقف يقول ايه ده في جرى ايه؟ في فرح عشان بنوا السور؟ لا، في فرح لان الله افرحهم، لان الله ملأ كل كيانهم بفرح الروح اللي لا تستطيع كل قوات الظلمة تنزع هذا الفرح عنهم. أحبائي، لما بندوق الفرح الروحي الحقيقي لا يستطيع عدو الخير ولا الخطية ولا الأعداء بأي شكل ولا المرض ولا الموت ولا شيء يستطيع أن يفقدك فرحك، لأنه يسمع فرحك الداخلي عن بعد. بشعر كده أن الإنسان المسيحي زي العروس اللي بتهيأ للعرس، بس الحكاية طولت، بدل ما العرس ده يبقى ليلة هي عايشة طول عمرها في عرس لا ينقطع. أو زي ما بيقول القديس أثناسيوس الرسولي أن العيد مسيحنا هو العيد، كل أيام عمرنا عيد. إيه رأيكم كده ناخد تدريب نحن نرفع قلبنا باستمرار لربنا ونقول له فرح قلبنا وفرح قلوب الآخرين، ودينا يا رب نحن نكون شهادة حية لسمواتك فيسمع فرح أورشليم عن بعد. يعني تروحوا كده البيت باباكم ومامتكم ولا جيرانكم ولا حيقولكم مالكم، يقولوا في ايه؟ يقول ايه الابتسامة اللي ما كناش بنشوفها قبل كده عليكم؟ ايه اللي جرى؟ ولا مش ناويين على الحدوته دي؟ القديس يوحنا ذهبي الفم يقول علموا الذين في الخارج انكم كنتم مع شاروبيم والسيرافيم. واحد يروح كده مزقطط وفرحان ومهيص، في ايه؟ يقولك مش عارف، كل كياني كده بيتنطط. صدقوني اتحاد مع المسيح يحول الانسان الى شبه ملاك الرب، ولا تستطيع قوة ما انها تحطم له الفرح الداخلي. في مقالين لطاف ارجو ان شاء الله يطلعوا قريب، ذهبي الفم اللي هم حطينا عنوانهم من يقدر ان يؤذيك، مفيش حاجة تقدر تنزع فرحك عنك، لا المرض ولا التعب ولا الموت ولا الفقر ولا الفشل حسب الفكر البشري، لكن تشعر انك دايما ناجح دايما سعيد دايما فرحان. ربنا يفرح لكم، اتمنى لكم حياة مفرحة حياة مقدسة فالرب لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.